確かに。
نعم سمع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر.
عن الجمع بين الصلاتين أفرأي ثلاثة حديث الأخير.
قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر.
يجمع هكذا يوجد في السفر؟
لا
في السفر يجمع في السفر
إذا كان على ظهر سير.
كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يجمع بين في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. نعم حديث أنس بن مالك. نعم
قال رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر.
هنا ذكر عن ابن عباس.
نعم
الذي عند مسلم عن أنس ليس عن ابن عباس.
قال رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
كما سبق الحديث في الصحيحين أيضا قرأت من السابق هذا. بقي التعليق.
نحن
لم نعلق على الحديث.
قلت أنا فنأخذ من الأول.
قال رحمه الله باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
وفي غير الصحيحين ولتعلموا.
وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرى. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة في جمع الصلاتين وفي قصر الصلاة في السفر. سبق التعليق على هذا. وفي بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على منبره ليعلم الناس سبق وقفنا عند حديث سهل أليس كذلك؟ بلى. وفي حديث سهل بن سعد قال رحمه الله تعالى وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من طرفاء تشبه الأثل وتشبه الأثل والأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه. والغابة موضع من عوالي المدينة جهة الشام وهي اسم قرية بالبحرين أيضا وأصلها كل شجر ملتف يقال له غابة. صنعته له عليه الصلاة والسلام يعني هذا المنبر امرأة من الأنصار وكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه يوم الجمعة وكان أولا يخطب على الأرض ثم صنع له المنبر من طرفاء الغابة فخطب عليه. ولما تجاوز صلى الله عليه وسلم الجذع يريد أن يصعد المنبر حن الجذع حنينا سمعه الناس حتى جاءه عليه الصلاة والسلام وهدأه حتى سكت. وهذا من آيات الله ومن معجزات صلى الله عليه وسلم، حنين الطفل لسماعه، حنين الجذع لسماعه، شوقا إلى صوته وشوقا لاتكائه عليه. قال ابن حبان، وهذا ليس من كلام شيخنا، قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا، فبنوا له منبرا له عتبتان، فلما قام على المنبر ليخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة حنت حنين الولد، فما زالت تحن حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت. قال: وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. قال شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين: وفي حديث سهل رضي الله عنه أنه صلى على المنبر ليعلم الناس، كبر وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه، ثم رجع القهقرى خلفه فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فصعد فصلى كمل عليه، فلما فرغ قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي ليشهدوا صلاته، البعيدون يشاهدون ويرون صلاته، وليعلموا أن هذا الصعود وهذا الارتفاع ما يضر كونه يصعد في محل مرتفع قليلا ليراه الناس أو لضيق المسجد، فلا بأس بذلك. بعض الناس يشكك في الصلاة في الدور الثاني، إذا كان الإمام في الدور الثاني والمأموم في الدور الأول، لا، هذا غلط، لا بأس بهذا أبدا. كون الإمام في الدور الثاني مرتفع للحاجة، الزحام في المسجد، لا بأس بهذا، حتى طالما الصوت يصل لا بأس بذلك، وطالما أن البناء متصل، يعني أنه تابع للمسجد، خلافا لأبي محمد بن حزم غفر الله له الذي يحرم البناء فوق المسجد ويقول أن هذا لا يعد مسجدا، وهذا غلط من أغلاط أبي محمد بن حزم، والذي عليه كل علمائنا ومشايخنا أن البناء فوق المسجد يعد من المسجد طالما أنه اتخذ مسجدا، ولذلك يجوز الاعتكاف في هذه الغرف التي هي في يعني حوزة المسجد أو في أرض المسجد، وإن لم يصلى فيها وإنما اتخذت غرفا أو ما شابه ذلك، طالما أنها تفتح على صحن المسجد فإنها من المسجد.
لو كانت غرفة مقدمة عن منبر شيء في قلب المسجد، بس بتاع المحراب ورا المحراب بتفتح المسجد
أمام المحراب تقصد؟ هي من المسجد أيضا. نعم. فكان يتقدم الصفوف عند الضيق والمصلون يتقدمون لا بأس، أو يتقدم ليمنع المار بين يديه لا بأس، فالتقدم والتأخر للحاجة والمصلحة لا يضر في الصلاة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو كان أمام المصلي فرجة في الصف فتقدم ليسد الفرجة لا بأس. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا إذا كانت هناك حية فقتلها ولو كان في الصلاة لا بأس بذلك، ولو أن الباح طرق الباب والباب جهة القبلة فتحرك ليفتح الباب لا بأس بهذا، إذا كانت لحاجة، إذا كان لحاجة، أو ليدفع أعمى يتردى في حفرة يضره هذا التردي لا بأس بذلك. نعم.
شيخنا ابن حزم يقول أن البناء فوق المسجد حرام.
يمنع من ذلك، لا يعده من المسجد. نعم.
نعم. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي
صلى الله عليه وسلم. هكذا جابر بن عبد الله بن عمر.
قرأنا
اللي بعده.
نعم اللي بعده زيد.
اللي بعده جابر.
نعم.
واللي بعده
ابن عمر.
يخطب في إذن ترتيب الذي قرأ على سماحة شيخنا حديث عبد الله بن عمر بعده حديث عبد الله بن عمر أولا. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله
نعم. اللهم صل وسلم. وفي نسخة وعنه يعني عبد الله بن عمر. نعم.
رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم.
في نسخة كان النبي عندكم جميعا رسول الله كان النبي في نسخة كان النبي والذي قرأ على سماعة شيخنا كان رسول الله نعم
يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية
هذا الحديث أخرجه الشيخان. نعم.
وفي رواية فصل ركعتين
وهي عند الشيخين أيضا. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له هذه الأحاديث الثلاثة الأول منها يتعلق بالغسل يوم الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وأنه يستحب ويشرع للمؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها كما في الحديث الآخر غسل الجمعة يوم الجمعة. غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محترم وأن يستاك ويتطيب. وهذا الحديث عند الشيخين ولفظ البخاري لفظ البخاري قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وأن يستنى يعني يستاك وأن يمس طيبا إن وجد. فالسنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب ويستعمل السواك عند وضوئه وعند صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس أنه هو جالس في المسجد يؤذي الناس برائحة فمه. لا، بعض الناس هو جالس طول ما هو جالس في المسجد يستاك، لا هذا غلط. أو أثناء الخطبة هذا غلط أيضا، أو أثناء درس العلم هذا ليس من الأدب، وإنما قبل الوضوء وقبل الصلاة. حتى أن الإمام مالك رحمه الله كره الاستياك في المسجد حفاظا على نظافة المسجد، أن ربما سقط منه شيء إذا كان قزنا إذا كان السواك جافا، لكن لا بأس بهذا الصبر، أنه لا بأس بالاستياك قبل الصلاة ولو كان في داخل المسجد لا بأس بذلك. ولذلك علماؤنا لما يرون أحد جالس يستاك في أثناء الدرس يمنعونه من ذلك. فالسنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب ويستعمل السواك عند وضوئه وعند صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي رواية الشيخين على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغتسل، يعني يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك لقوله ماذا فليغتسل، فهذه اللام لام الأمر اقتران بالفعل المضارع يغتسل تدل على الوجوب. من توضأ يوم الجمعة فبها، وذهب بعض العلم إلى وجوب ذلك. نعم. والبعض الآخر ذهب إلى أنه مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا اللفظ لفظ أبي داود، وأخرجه البيهقي أيضا، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة في مشكاة المصابيح. من توضأ فبها ونعمت ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا صارف لحديث غسل الجمعة واجب على كل محترم. ومعلوم أن الوجوب عند الجمهور بمعنى الفرضية، أما عند الأحناف فالواجب مرتبة دون الفرض، والأظهر قول الجمهور ولا قول الأحناف؟ الأظهر قول الجمهور والله أعلم. ولذلك يقولون بأن الوتر واجب، واجب عندهم مرتبة دون الفرض وأعلى من السنة. والأظهر الله تعالى أعلم، الذي عليه المحققون من الأصوليين وغيرهم، أن الواجب بمعنى الفرض. ولذلك ذهب بعض العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، وبعض العلماء نحى منح الجمع، وهذا أفضل لا شك، لأن العمل بالجمع عمل بجميع النصوص، والقول بالنسخ اطراح لبعضها وعمل ببعضها، والواجب العمل بالنصوص كلها. وهذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، أن الجمع بين النصوص أولى من القول بالنسخ، لأن النسخ معناه لغة الإزالة، وشرعا إزالة حكم بحكم آخر، تمام؟ إذن الجمع لأنه عمل بالنصوص كلها، أما النسخ عمل ببعضها والطراح بالأخرى. فطالما أن هناك سبيل للجمع، ولكن بشرط أن لا يكون متكلفا، وأن لا يكون جمعا بعيدا عن النصوص. فهنا الجمع متكلف ولا بعيد؟ ليس متكلفا، لأننا الجمهور على أنه مستحب، وبعض العلماء على أنه واجب، وبعضهم توسط، واختيار بعض علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم، قال إن كانت هناك روائح كريهة تؤذي المصلين فحكم الغسل أنه واجب، أما إذا لم تكن ثمة روائح كريهة تؤذي المصلين فالغسل حينئذ يكون مستحب. تعرفت اللي قلت تاني يا الحسن؟ قل
إن كان هناك روائح يغتسل
ولا يجب عليه الغسل؟
يجب عليه الغسل.
طيب
لم يكن هناك رائحة كريهة يغتسل
يعني. يعني يستحب. أحسنت، جيد. يبقى إذا نعم، يبقى هذا المنحة والله تعالى أعلم هو الأفضل، هو الأفضل عملا بجميع النصوص. وأما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. انظر انت يا أتمام. هذا هو المشروع للخطيب، أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. يبقى الجمعة لها كم خطبة؟ خطبتان ليست. والسنة الإيجاز والاقتصاد وعدم التطويل، عدم التطوير في الخطبة هو السنة. وأن يضمنها موعظة للناس أو موعظة الناس، الخطبة فيها موعظة للناس، ويذكرهم بأمر الله ونهيه وبأمور القيامة وبالجنة والنار، يتحرى فيها ما يحرك القلوب، وإن كان هناك أمور واقعة تحتاج للتنبيه عليها نبه عليها، مما قد يفعله بعض الناس من المنكرات الظاهرة حتى ينتبه الناس. ولكن هل يتكلم على ولاة الأمر تلميحا أو تصريحا في الخطبة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا من الخروج على ولي الأمر، وتهييج الناس على الولاة لا يجوز، هو من أسباب الفتن والدماء والفساد واضطراب الأمن والعياذ بالله. لكن لو فعل ولي الأمر منكرا ظاهرا وتظاهر بهذا المنكر أمام الناس، هل ينكر المنكر ولا ما ينكر المنكر؟
ينكر بدون ذكر اسمه.
لا مانع من إنكاره، ولكن بدون تلميح ولا تصريح. وهل ينسحب ذلك على باقي الولاة دون السلطان العام كالوزراء والمدراء ونحوهم؟
نعم صح.
نعم ينسحب عليهم، كما هي فتوى كبار علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم، لا يجوز ذلك الكلام في الوزراء ولا المدراء، حتى ولو مدير مدرسة لا تهيج الناس عليه، ولو مدير حضانة لا تهيج الناس عليه. عندك نصيحة اذهب إليه، تقول اللي ما بيسمعش كلام خلاص أنت لست مسؤول عن هداية الناس، الله هو الذي يهديهم. لكن لو ظهر منكر ينكر، وهذه طريقة علمائنا وهي الحق الذي لا مرية فيه. والمقصود من الخطبة تذكير الناس وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير، وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، مع تحري الألفاظ الواضحة والأدلة البينة. وعدم التطويل في الخطبتين جميعا، ويذكر فيهما بعض الآيات، ولا مانع من الدعاء أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة، هكذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، ويذكر بعض الآيات صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يتكلم بآيات وأحاديث أبدا في الخطبة، خطبة سياسية صرف، وهذه الخطبة على قول الحنابلة لا تصح، لابد من ذكر آية وحديث على الأقل. وما أجمل الخطبة أن تكون مملوءة بالنصوص مع أقوال أهل العلم على هذه النصوص، خطبة سلفية، خطبة طيبة. هل بعد كلام الله ورسوله شيء؟ هل بعد فهم الأئمة السابقين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء الراسخين، هل هناك كلام بعد كلام هؤلاء حول كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ويذكر بعض الآيات صلى الله عليه وسلم. قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من شرط الجمعة وجود الخطبتين، والسنة أن يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، والسنة أن يخطب وهو قائم، وذهب بعض العلماء إلى وجوب القيام، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة حتى يسمع الناس. لكن في زماننا هذا هل نحتاج لرفع الصوت؟
لا
نحتاج. قال سماحته رحمه الله: وعند وجود المكبرات الآن لا يحتاج إلى أن يرفع صوته كثيرا. لكن لو أنه مثلا بيتكلم على أهل البدع فاحتر وغضب، ورغما عنه ارتفع صوته، لا بأس بهذا. لكن أصلا أنه يرفع صوته عند الحاجة، طالما أنه المكبرات الآن الأمور الحمد لله يسير على الناس. سئل سماحته رحمه الله تعالى خطبة العيدين هل يجلس بينهما، فاختار رحمه الله يوم العيد خطبتان أيضا مثل الجمعة، يعني يجلس بينهما. وذهب بعض العلماء إلى أنها خطبة واحدة، وهذا القول قول قوي، ولعل اختار الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. والحديث الثالث: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل جلس يوم الجمعة ولم يصلي ركعتين: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا يدل على جواز مخاطبة الإمام أو الخطيب للمأمومين عند الحاجة، هذا عند الحاجة. وأما حديث من قال لأخيه صح فقد لغى فهذا بدون حاجة، أما عند الحاجة أو لمصلحة عامة. أظن سبق مبحث في هذا في درس سابق، الكلام في الخطبة
في البخاري، أظن
في درس البخاري.
نعم
سبق تفصيل ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم الأعرابي الذي جاء وقال: يا رسول الله جف الضرع وهلك الزرع. تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكلم سليك الغطفاني ونزل على كرسي أظن قوائمه من حديد، هكذا يقول الراوي.
نعم.
وجلس فعلم الرجل ثم رخى إلى المنبر عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة ولو في حال الخطبة، بل ذهب بعضهم إلى وجوبها كداود بن علي الظاهري، وإن كان الجمهور على أنها سنة. ومن أدلة وجوبها عند هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، وهذا نهي يفيد التحريم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا كونه عليه الصلاة والسلام يترك الخطبة حمك الله ويلتفت إلى هذا الرجل فيقول: قم فصلي ركعتين، يدل على أيضا الوجوب عند هؤلاء. وأيضا كونه جلس ثم أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، هذا أيضا من أدلة الوجوب عندهم، وإن كان الجمهور على أنها سنة، وهو الصواب إن شاء الله أنها سنة مؤكدة، بدليل أنك لو صليت أي ركعتين فإنها تسقط تحية المسجد. كذلك لو جئت الفريضة قائمة ومقامة تصلي الفريضة ولا بأس، وتسقط حينئذ تحية المسجد، فلو كانت واجبة لا تسقط بهذا بأي صلاة ركعتين. فالمقصود هو شغل البقعات بالصلاة، متى شغلت بفريضة كانت أم بنافلة فإنه قد تم المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا إذا كان على طهارة يصلي ركعتين ولو في أوقات النهي على الصحيح من قول العلماء خلافا للجمهور، فالجمهور أنه لا يصلى في أوقات النهي لا بعد الفجر ولا بعد العصر ولا حينما يقوم قائم الظهر، لا يصلى هذا الوقت عند الجمهور. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا يعرف لأحد قبل الشافعي رحمه الله، فإنها تصلى ذوات الأسباب، وهو الصواب إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذا الوقت، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وحينما يقوم قائم الظهر، فهنا نهي. فالجمهور قالوا النهي يقدم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ففي الأمر قال ما استطعت، وفي النهي قال فاجتنبوه. ولا شك أن الأمر بالاجتناب أقوى من الأمر بالإتيان ما استطاع، وهذا وجه قول الجمهور رحمه الله تعالى من أنه لا تصلى هاتين الركعتين، هم الأئمة الثلاثة دون الشافعي رحمه الله تعالى جميعا. وبعض العلماء يشدد حتى أن الحنابلة لو جئت في هذا الوقت وصليت ربما يجلسونك رغم عنك. فالحاصل هذا وجه الجمهور. وأما من قال بصلاتهما رجح بمرجح خارجي عن النصي، وهذه قاعدة مهمة أيضا عند الأصوليين، لأن هذا عام في النهي وهذا عام في الأمر، فلو تعارض خاص مع عام يقدم ماذا؟ الخاص مقدم على العام، لكن الإشكال هنا في تعارض العام وهو النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مع عام وهو الأمر بالصلاة في هذه الأوقات. ولذلك قال الشوكاني هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، مع أنه الشوكاني فحل من الفحول وله كتاب إرشاد الفحول، حتى هو مجتهد مطلق ليس مجتهد مذهب الشوكاني، وقال في الوقتين المحرم الصلاة فيهما وهما عند طلوع الشمس والشمس بتطلع، وعند غروب الشمس والشمس بتيه عند سقوط قرص الشمس، إن الأوقات خمسة، ثلاثة يكره اللي ذكرناها سابقا، ووقتان يحرمهما عند الطلوع وعند الغروب، هذان يحرم والثلاثة الأخريات يكره. فرجح ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن معه من العلماء المحققين وكذلك سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة برئاسة سماحته، أن رجحوا ماذا؟ بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين. فهذا الطواف قد يقع متى؟ بعد العصر، ممكن تطوف حول الكعبة بعد العصر، ممكن تطوف بعد الفجر، ممكن تطوف حينما يقوم قائم الظهر، فلا بأس أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي موضع إن شئت. وسئل سماحته رحمه الله لكن إذا جلس ولم يصلي، فقال يعلم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، أي السنة الأكيدة أن تصلي ركعتين، أو المشروع لك أن تصلي ركعتين، يعلم الأفضل. انت كلام رحمه الله. وهل واختيار سماحته رحمه الله تعالى أيضا أنه وإذا جاء هو على غير طهارة لا بأس أن يجلس في المسجد، يعني لو عامل بيعمل في المسجد كل شيء دخل رمل دخل اسمنت ها وعايز يستريح شوي بين الشكارة دي والشكارة دي، نقول له قم توضى وصلي ركعتين وبعد كده وكل ما يجي يستريح قم توضى، مش هيشتغل بقى إن شاء الله، هتأني يصلي ويسيب الشغل؟ لا، هذا إذا دخل وهو على طهارة. أما إذا يكون على طهارة فلا بأس أن يجلس، لا بأس أن يجلس أبدا.
لو دخل هو يعتقد وجوب ركعتين تحية المسجد ودخل المسجد ونسي أنه يصلي وجلس وتذكر بعد ذلك، هل يجب عليه؟
إذا كان الفاصل يسيرا لا تسقط، يقوم كما في حديث سليك، وما كان الفصل طويلا فخلاص فات محله.
وعندك شو سؤال لك رفع الصوت في الخطبة، يعني ليه قلنا شيخنا انه هو يستغنى عنه بالمكبرات، مع ان مثلا في الصلاة النبي ما كانش بيرفع صوته بدون مكبر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما وردش انه كان بيرفع صوته زي الجمعة، فهل هذا يؤخذ منه انه رفع الصوت في الجمعة هذا امر مخصوص بيها، ولا ولذلك يستغنى لا يستغنى عنها بالمكبرات، ولا هي عشان كان الجمعة فبيخطب فلابد يرفع صوته صلى الله عليه وسلم؟
العلة هو سماع الناس ان يسمعوا، العلة ان يسمعوا، فاذا تم السماع الحمد لله، العلة هو أنهم يسمعون. فيصعب ولذلك نحتاج إلى التبليغ، أمر أبو بكر أن يبلغ في الصلاة. فذلك لو بعض الإخوة يعني ما أدري يستحون ولا يعني ولا لا يفهمون المسألة، إذا انقطعت اللاقط مثلا أو كان الميكروفون اللي في الأرض
ضعيف،
أحيانا لا يصل الصوت، ويوجد ناس يصلون خارج باب المسجد، واحد من اللي قريب من الباب يبلغ، إذا قال يا الله أكبر قال سمعنا قل سمع الله لمن حمده، يرفع صوته،
ولا ربنا شيخنا
يرفع يقول ربنا لك الحمد، نعم يرفع صوته حتى يبلغ الناس عن الإمام، مش لازم الإمام يقول، هو لو رأى هذا يرفع صوته، اللي قريب من الباب يرفع صوته.
لو صارت لو إمام شيخنا جلسة هل لنا
نأمره
بالقيام وإذا كان عامل يفقه
أو بيعلم؟ نعم على حسب المصالح والنفس ترى، لكن تعليم الناس هي تعليم الناس، لازم الناس يعلموا، ليس معقول أن الإنسان يقعد في المسجد سنين ولا يعلم الناس، لا يعلمهم السنة، يعلمهم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام.
رفع الصوت الشيخ في الجماعة مش وصلنا، كان يخطب وقال لو من الجيش صبحكم ومساك،
يقول صبحكم، نعم طيب وصل بالصوت، وصل الميكروفون، ما فائدة علو الصوت؟
التحفيز،
تحفيز لماذا؟ يعني علو الصوت، علو الصوت لماذا؟
شيخنا
وبعض الناس يغضب من هذا، وما يغضب من الانفعال،
الاستقرار
الناس، مش الأغلبية الأحمد الديمقراطية،
هل الانفعال سنة؟
على إلا وصول الصوت، وصول الصوت إذا كان هناك داعي للانفعال لأن هناك داعي خلاص، لكن هو من أول خطبة يبدأ ينفعل، مش ممكن هذا.
شفنا حديث ذات أن واحد انتصف البيت، ممكن يحمل عليه أنه خاص بالبيت الحرام؟
لا ليس خاص، لا ليس خاص بالبيت الحرام، نعم عشان الوقت. نعم
في تحية المسجد من قال بالوجوب من قال بالسنية،
هذا قول جوري بن علي الظاهري
الوجوب. طيب شيخنا قلتم انها سنة بانها يصح يعني ان تدخل المسجد ولا تصلي تحية المسجد او تصلي تجمع بين النيات؟
لا ما قلت تجمع، يعني قلت لو صليت ركعتين النافلة تجزئك، هذا يدل على أنها ليست واجبة، لأنها لو كانت لا طالما أنها تجزئك أو تسقط بسنة فإذا هي سنة ليست واجبة، لو كانت واجبة لا تسقط بالسنة، لكن طبعا على كل حال أفضل نصلي ركعتين، الأفضل.
هل النبي قال انها تسقط بأي ركعتين؟
ها
النبي قال تسقط بأي ركعتين؟
لا ده كلام العلماء حول الحديث، لكن النبي قال ماذا
بالنسبه للفريضه؟
قال المقصود من هذا شغل البقعة بالصلاة. طيب لو صليت الفريضه
غسل الجمعه غسل الجنابه واجب ويدخل فيه غسل الوضوء والاثنين فريضتين، وضوء فريضه لوحدها وغسل الجنابه فريضه لوحدها، وانا
لماذا يدخل فيه؟ إنك غسلت أعضاء الوضوء، لكن لو غسلاني الذي يعتقد وجوب غسل الجمعة يضيف إليه غسلا آخر، كما أحد الصحابة رأى ابنه يغتسل قال جمعة أم جنابة؟ قال وكان في يوم جمعة، قال جنابة، قال أضف إليه غسلا آخر، وكان يرى وجوب غسل الجمعة، فاللي يرى وجوب غسل الجمعة وأصاب من أهله في هذه الليلة وراد أن يغتسل يغتسل غسل الجنابة ثم يغتسل مرة أخرى وسط الجمعة، ثم يغتسل مرة أخرى وسط الإيه؟ وسط الجمعة. فهمت؟
فهنا يعني هل نقول أن الواجب أو مدار الكلام عن الواجب يكون في شغل البقعة لأن هي الغاية سواء بفرض أو بنفل؟
نعم شغل البقعة. زي لو صليت دخلت أنت والصلاة مقامة، صليت حياة المسجد إنها فريضة عندك ولا تصلي مع الإمام؟ صلي الفرض.
يعني قد ينتقل شيخنا من الكلام في وجوب تحية المسجد إلى القول بوجوب الواجب وشغل البقعة بتحية المسجد أو بغيرها، يعني نترك الكلام في مسألة الصلاة ونتكلم عن شغل البقعة هو الذي واجب سواء بفرض أو بسنة. هذا هو
هذا قريب من المعنى.
طيب.
هل
يدخل الوضوء الشيخ في الغسل الواجب؟
نعم هذا هو الصحيح، نعم يدخل، لكن إذا لم يمس ترتيب. إذا لم يمس على الضوء
ترتيب، عفوا يسقط الترتيب حينئذ.
ترتيب في ماذا؟
يعني مثلا لو أغتسل الجمعة وأعتقد أنه واجب وأدخل بنية يعني غسل الجمعة ومع الوضوء في نية واحدة هنا الترتيب الأعضاء
لا بأس. الترتيب عند الأحناف ليس واجبا، لأن صح الحديث صح الألباني رحمه الله أن النبي استنشق ثم تمضمض، وإن كان الجمهور يرون أو لا يحضر للجمهور أو غيرهم يرون الحنابلة يرون وجوب الترتيب. نعم.
السلام
نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن
الجمع بين الصلاتين أقل ثلاثة حديث الأخير.
قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر.
يجمع هكذا؟
لا.
يوجد في السفر؟
لا.
في السفر يجمع في السفر
إذا كان على ظهر سير.
عيد كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يجمع بين في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل سبق أن هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. نعم، حديث أنس بن مالك.
قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر.
وأنا ذكر عن ابن عباس.
نعم.
الذي عند مسلم عن أنس ليس عن ابن عباس.
قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
كما سبق الحديث في الصحيحين أيضا. قرأت من السابق هذا؟
لا مش
بقية التعليق. لا احنا لم نعلق على الحديث.
قلت انا فنأخذ من الاول.
قال رحمه الله: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
وفي غير الصحيحين: ولتعلموا. نعم.
وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم رفع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، هذه الأحاديث الثلاثة في جمع الصلاتين وفي قصر الصلاة في السفر، سبق التعليق على هذا، وفي بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على منبره ليعلم الناس، سبق وقفنا عند حديث سهل ليس كذلك؟
نعم
بلى. وفي حديث سهل بن سعد قال رحمه الله تعالى: وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من طرفاء تشبه الأثل وتشبه الأثل، والأثل هو الطرفاء، وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه. والغابة موضع من عوالي المدينة جهة الشام، جهة الشام، وهي اسم قرية بالبحرين أيضا. وأصلها كل شجر ملتف، كل شجر ملتف يقال له غابة. صنعته له عليه الصلاة والسلام، يعني هذا المنبر، امرأة من الأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه يوم الجمعة، وكان أولا يخطب على الأرض، ثم صنع له المنبر من طرفاء الغابة فخطب عليه. ولما تجاوز صلى الله عليه وسلم الجذعة يريد أن يصعد المنبر، حن الجذع حنينا سمعه الناس، حتى جاءه عليه الصلاة والسلام وهدأه حتى سكت. وهذا من آيات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حنين الطفل لسماعه، حنين الجذع لسماعه، شوقا إلى صوته وشوقا لاتكائه عليه. قال ابن حبان، وهذا ليس من كلام شيخنا، قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا، فبنوا له منبرا له عتبتان، فلما قام على المنبر ليخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة حنت حنين الولد، فما زالت تحن حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت. قال: وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. قال شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين: وفي حديث سهل رضي الله عنه أنه صلى على المنبر ليعلم الناس، كبر وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه، ثم رجع القهقرى خلفه فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فصعد فصلى كمل عليه، فلما فرغ قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي ليشهدوا صلاته، البعيدون يشاهدون ويرون صلاته، وليعلموا أن هذا الصعود وهذا الارتفاع ما يضر كونه يصعد في محل مرتفع مرتفع قليلا ليراه الناس أو لضيق المسجد، فلا بأس بذلك. بعض الناس يشكك في الصلاة في الدور الثاني، إذا كان الإمام في الدور الثاني والمأموم في الدور الأول، لا، هذا غلط، لا بأس بهذا أبدا، كون الإمام في الدور الثاني مرتفع للحاجة الزحام في المسجد لا بأس بهذا، أو حتى طالما الصوت يصل لا بأس بذلك، وطالما أن البناء متصل، يعني أنه تابع للمسجد، خلافا لأبي محمد بن حزم غفر الله له الذي يحرم البناء فوق المسجد ويقول أن هذا لا يعد مسجدا، وهذا غلط من أغلاط أبي محمد بن حزم، والذي عليه كل علمائنا ومشايخنا أن البناء فوق المسجد يعد من المسجد طالما أنه اتخذ مسجدا. ولذلك يجوز الاعتكاف في هذه الغرف التي هي في يعني حوزة المسجد أو في أرض المسجد، وإن لم يصلى فيها، وإنما اتخذت غرفا أو ما شابه ذلك، طالما أنها تفتح على صحن المسجد فإنها من المسجد.
كانت غرفة مقدمة عن منبر شيخ بالكلب المسجد، بس بتاع المحراب ورا المحراب بتفتح المسجد
أمام المحراب تقصد؟ هي من المسجد أيضا. نعم. فكان يتقدم الصفوف عند الضيق والمصلون يتقدمون لا بأس، أو يتقدم ليمنع المار بين يديه لا بأس، فالتقدم والتأخر للحاجة والمصلحة لا يضر في الصلاة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو كان أمام المصلي فرجة في الصف فتقدم ليسد الفرجة لا بأس. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا إذا كانت هناك حية فقتلها ولو كان في الصلاة لا بأس بذلك، ولو أن الباح طرق الباب والباب جهة القبلة فتحرك ليفتح الباب لا بأس بهذا، إذا كانت لحاجة، إذا كان لحاجة أو ليدفع أعمى يتردى في حفرة يضره هذا التردي لا بأس بذلك. نعم
شيخنا،
نقول أن البناء
فوق المسجد حرام،
يمنع من ذلك، لا يعده من المسجد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي
صلى الله عليه وسلم. هكذا جابر ولا عبد الله بن عمر؟
قرأنا عبد الله
بن عمر. اللي بعده.
نعم. اللي بعده جابر.
اللي بعده جابر.
نعم.
واللي بعده
ابن عمر.
يخطب بإذن نعم. الترتيب الذي قرأ على سماحة شيخنا حديث عبد الله بن عمر بعده، راح عبد الله بن عمر أولا. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله
اللهم صل وسلم، وفي نسخة وعنه يعني عبد الله بن عمر. نعم.
رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم.
وفي نسخة كان النبي، عندكم جميعا رسول الله كان النبي، في نسخة كان النبي والذي قرأ على سماعة شيخنا كان رسول الله. نعم.
يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية
هذا الحديث أخرجه الشيخان. نعم.
وفي رواية: فصلي ركعتين،
وهي عند الشيخين أيضا. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث الثلاثة الأول منها يتعلق بالغسل يوم الجمعة، يقول صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وأنه يستحب ويشرع للمؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها، كما في الحديث الآخر: غسل الجمعة يوم الجمعة، غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستاك ويتطيب. وهذا الحديث عند الشيخين، ولفظ البخاري لفظ البخاري قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى يعني يستاك، وأن يمس طيبا إن وجد. فالسنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب ويستعمل السواك عند وضوئه وعند صلاته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس أنه هو جالس في المسجد يؤذي الناس برائحة فمه. لا، بعض الناس هو جالس طول ما هو جالس في المسجد يستاك، لا هذا غلط، أو أثناء الخطبة هذا غلط أيضا، أو أثناء درس العلم هذا ليس من الأدب، وإنما قبل الوضوء وقبل الصلاة. حتى أن الإمام مالك رحمه الله كره الاستياك في المسجد حفاظا على نظافة المسجد، أن ربما سقط منه شيء إذا كان قزنا، إذا كان السواك جافا، لكن لا بأس بهذا الصب، أنه لا بأس بالاستياك قبل الصلاة ولو كان في داخل المسجد لا بأس بذلك. ولذلك علماؤنا لما يرون أحد جالس يستاك في أثناء الدرس يمنعونه من ذلك. فالسنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب ويستعمل السواك عند وضوئه وعند صلاته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي رواية الشيخين: على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغتسل، يعني يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك لقوله ماذا؟ فليغتسل، فهذه اللام لام الأمر اقترن بالفعل المضارع يغتسل تدل على الوجوب. من توضأ يوم الجمعة فبها، وذهب بعض العلم إلى وجوب ذلك نعم. والبعض الآخر ذهب إلى أنه مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا اللفظ لفظ أبي داود، وأخرجه البيهقي أيضا، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة، في مشكاة المصابيح: من توضأ فبها ونعمت ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا صارف لحديث غسل الجمعة واجب، واجب على كل محتلف. ومعلوم أن الوجوب عند الجمهور بمعنى الفرضية، أما عند الأحناف فالواجب مرتبة دون الفرض. والأظهر قول الجمهور ولا قول الأحناف؟ الأظهر قول الجمهور والله أعلم. ولذلك يقولون بأن الوتر واجب، واجب عندهم مرتبة دون الفرض وأعلى من السنة. والأظهر الله تعالى أعلم، الذي عليه المحققون من الأصوليين وغيرهم، أن الواجب بمعنى الفرض. ولذلك ذهب بعض العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، وبعض العلماء نحى منحى الجمع، وهذا أفضل لا شك، لأن العمل بالجمع عمل بجميع النصوص، والقول بالنسخ اطراح لبعضها وعمل ببعضها، والواجب العمل بالنصوص كلها. وهذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، أن الجمع بين النصوص أولى من القول بالنسخ، لأن النسخ معناه لغة الإزالة، وشرعا إزالة حكم بحكم آخر، تمام؟ إذن الجمع لأنه عمل بالنصوص كلها، أما النسخ عمل ببعضها والطراح بالأخرى. فطالما أن هناك سبيل للجمع، ولكن بشرط أن لا يكون متكلفا، وأن لا يكون جمعا بعيدا عن النصوص. فهنا الجمع متكلف ولا بعيد؟ ليس متكلفا، لأننا الجمهور على أنه مستحب، وبعض العلماء على أنه واجب، وبعضهم توسط، واختيار بعض علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم قال: إن كانت هناك روائح كريهة تؤذي المصلين فحكم الغسل أنه واجب، أما إذا لم تكن ثمة روائح كريهة تؤذي المصلين فالغسل حينئذ يكون مستحب. تعرف تقول اللي قلت تاني يا الحسن؟ قل.
إن كان هناك روائح يغتسل
ولا يجب عليه الغسل؟
يجب عليه الغسل.
طيب.
لم يكن هناك
رائحة كريهة
يغتسل.
يعني يستحب. أحسنت. جيد. يبقى إذن نعم. يبقى هذا المنحة والله تعالى أعلم هو الأفضل، هو الأفضل عملا بجميع النصوص. وأما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. انظر انت يا أتمام. هذا هو المشروع للخطيب، أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. يبقى الجمعة لها كم خطبة؟ خطبتان ليست. والسنة الإيجاز والاقتصاد وعدم التطويل، عدم التطوير في الخطبة هو السنة. وأن يضمنها موعظة للناس أو موعظة الناس، الخطبة فيها موعظة للناس، ويذكرهم بأمر الله ونهيه وبأمور القيامة وبالجنة والنار، يتحرى فيها ما يحرك القلوب، وإن كان هناك أمور واقعة تحتاج للتنبيه عليها نبه عليها، مما قد يفعله بعض الناس من المنكرات الظاهرة حتى ينتبه الناس. ولكن هل يتكلم على ولاة الأمر تلميحا أو تصريحا في الخطبة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا من الخروج على ولي الأمر، وتهييج الناس على الولاة لا يجوز، هو من أسباب الفتن والدماء والفساد واضطراب الأمن والعياذ بالله. لكن لو فعل ولي الأمر منكرا ظاهرا وتظاهر بهذا المنكر أمام الناس، هل ينكر المنكر ولا ما ينكر المنكر؟
إنكار بدون ذكر اسمه.
لا مانع من إنكاره ولكن بدون تلميح ولا تصريح. وهل ينسحب ذلك على باقي الولاة دون السلطان العام كالوزراء والمدراء ونحوهم؟
نعم صح.
نعم ينسحب عليهم كما يفتوى كبار علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم. لا يجوز ذلك كلام في الوزراء ولا المدراء حتى ولو مدير مدرسة لا تهيج الناس عليه، ولو مدير حضانة لا تهيج الناس عليه. عندك نصيحة اذهب إليه تقول لي ما بيسمعش كلام، خلاص أنت لست مسؤول عن هداية الناس، الله هو الذي يهديهم. لكن لو ظهر منكر ينكر ينكر، وهذه طريقة علمائنا وهي الحق الذي لا مرية فيه. والمقصود من الخطبة تذكير الناس وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم مما حرم الله عليهم مع تحري الألفاظ الواضحة والأدلة البينة وعدم التطويل في الخطبتين جميعا، ويذكر فيهما بعض الآيات. ولا مانع من الدعاء أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة، هكذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، ويذكر بعض الآيات صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يتكلم بآيات وأحاديث أبدا في الخطبة، خطبة سياسية صرف، وهذه الخطبة على قول الحنابلة لا تصح، لا بد من ذكر آية وحديث على الأقل. وما أجمل الخطبة أن تكون مملوءة بالنصوص مع أقوال أهل العلم على هذه النصوص، خطبة سلفية، خطبة طيبة. هل بعد كلام الله ورسوله شيء؟ هل بعد فهم الأئمة السابقين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء الراسخين، هل هناك كلام بعد كلام هؤلاء حول كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ويذكر بعض الآيات صلى الله عليه وسلم. قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من شرط وجود من شرط الجمعة وجود الخطبتين، والسنة أن يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، والسنة أن يخطب وهو قائم. وذهب بعض العلماء إلى وجوب القيام وأن يرفع صوته بقدر الحاجة حتى يسمع الناس، لكن في زماننا هذا هل نحتاج لرفع الصوت؟
لا
نحتاج. قال سماحته رحمه الله: وعند وجود المكبرات الآن لا يحتاج إلى أن يرفع صوته كثيرا، لكن لو أنه مثلا بيتكلم على هذا البدع فاحتر وغضب ورغما عنه ارتفع صوته لا بأس بهذا، لكن الأصل أنه يرفع صوته عند الحاجة، طالما أنه المكبرات الآن الأمور الحمد لله يسير على الناس. سئل سماحته رحمه الله تعالى خطبة العيدين هل يجلس بينهما، فاختار رحمه الله يوم العيد خطبتان أيضا مثل الجمعة، يعني يجلس بينهما. وذهب بعض العلماء إلى أنها خطبة واحدة، وهذا القول قول قوي، ولعل اختيار الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. والحديث الثالث: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل جلس يوم الجمعة ولم يصلي ركعتين: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. في اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا يدل على جواز مخاطبة الإمام أو الخطيب للمأمومين عند الحاجة، هذا عند الحاجة. وأما حديث من قال لأخيه صح فقد لغى فهذا بدون حاجة، أما عند الحاجة أو لمصلحة عامة. أظن سبق مبحث في هذا في درس سابق الكلام في الخطبة
في البخاري، أظن
في درس البخاري.
نعم
سبق تفصيل ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم الأعرابي الذي جاء وقال: يا رسول الله جف الضرع وهلك الزرع. تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكلم سليك الغطفاني ونزل على كرسي أظن قوائمه من حديد، هكذا يقول الراوي.
نعم.
وجلس فعلم الرجل ثم رخى إلى المنبر عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة ولو في حال الخطبة، بل ذهب بعضهم إلى وجوبها كداود بن علي الظاهري، وإن كان الجمهور على أنها سنة. ومن أدلة وجوبها عند هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، وهذا نهي يفيد التحريم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا كونه عليه الصلاة والسلام يترك الخطبة حمك الله ويلتفت إلى هذا الرجل فيقول قم فصلي ركعتين يدل على أيضا الوجوب عند هؤلاء. وأيضا كونه جلس ثم أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، هذا أيضا من أدلة الوجوب عندهم. وإن كان الجمهور على أنها سنة، هو الصواب إن شاء الله أنها سنة مؤكدة، بدليل أنك لو صليت أي ركعتين فإنها تسقط تحية المسجد، كذلك لو جئت الفريضة قائمة ومقامة تصلي الفريضة ولا بأس، وتسقط حينئذ تحية المسجد، فلو كانت واجبة لا تسقط بهذا بأي صلاة ركعتين. فالمقصود هو شغل البقعات بالصلاة، متى شغلت بفريضة كانت أم بنافلة فإنه قد تم المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا إذا كان على طهارة يصلي ركعتين ولو في أوقات النهي على الصحيح من قول العلماء خلافا للجمهور، فالجمهور أنه لا يصلى في أوقات النهي، لا بعد الفجر ولا بعد العصر ولا حينما يقوم قائم الظهر، لا يصلى هذا الوقت عند الجمهور. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا يعرف لأحد قبل الشافعي رحمه الله، فإنها تصلى ذوات الأسباب، وهو الصواب إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذا الوقت، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحينما يقوم قائم الظهر، فهنا نهي. فالجمهور قالوا النهي يقدم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، ففي الأمر قال ما استطعت، وفي النهي قال فاجتنبوه. ولا شك أن الأمر بالاجتناب أقوى من الأمر بالإتيان ما استطاع، وهذا وجه قول الجمهور رحمه الله تعالى من أنه لا تصلى هاتين الركعتين، هم الأئمة الثلاثة دون الشافعي رحمه الله تعالى جميعا. وبعض العلماء يشدد حتى إن الحنابلة لو جئت في هذا الوقت وصليت ربما يجلسونك رغم عنك. فالحاصل هذا وجه الجمهور. وأما من قال بصلاتهما رجح بمرجح خارجي عن النصي، وهذه قاعدة مهمة أيضا عند الأصوليين، لأن هذا عام في النهي وهذا عام في الأمر، فلو تعارض خاص مع عام يقدم ماذا؟ الخاص مقدم على العام، لكن الإشكال هنا في تعارض العام وهو النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مع عام وهو الأمر بالصلاة في هذه الأوقات. ولذلك قال الشوكان هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، مع أنه الشوكاني فحل من الفحول وله كتاب إرشاد الفحول، حتى هو مجتهد مطلق ليس مجتهد مذهب الشوكاني، وقال في الوقتين المحرم الصلاة فيهما وهما عند طلوع الشمس والشمس بتطلع، وعند غروب الشمس والشمس بتيه عند سقوط قرص الشمس، إن الأوقات خمسة، ثلاثة يكره اللي ذكرناها سابقا، ووقتان يحرمهما عند الطلوع وعند الغروب، هذان يحرم والثلاثة الأخريات يكره. فرجح ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن معه من العلماء المحققين وكذلك سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة برئاسة سماحته، أن رجحوا ماذا؟ بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين. فهذا الطواف قد يقع متى؟ بعد العصر، ممكن تطوف حول الكعبة بعد العصر، ممكن تطوف بعد الفجر، ممكن تطوف حينما يقوم قائم الظهر، فلا بأس أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي موضع إن شئت. وسئل سماحته رحمه الله لكن إذا جلس ولم يصلي، فقال يعلم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، أي السنة الأكيدة أن تصلي ركعتين، أو المشروع لك أن تصلي ركعتين، يعلم الأفضل. انت كلام رحمه الله. وهل واختيار سماحته رحمه الله تعالى أيضا أنه وإذا جاء هو على غير طهارة لا بأس أن يجلس في المسجد، يعني لو عامل بيعمل في المسجد كل شيء يدخل رمل يدخل اسمنت ها وعايز يستريح شوي بين الشكارة دي والشكارة دي، نقول له قم توضى وصل ركعتين وبعد كده وكل ما يجي يستريح قم توضى، مش هيشتغل بقى إن شاء الله هتأني يصلي ويسيب الشغل، لا هذا إذا دخل وهو على طهارة، أما إذا لم يكن على طهارة فلا بأس أن يجلس، لا بأس أن يجلس أبدا. نعم.
لو دخل هو يعتقد وجوب الركعتين تحية المسجد ودخل المسجد ونسي أنه يصلي وجلس وتذكر بعد ذلك، هل يجب عليه؟
إذا كان الفاصل يسيرا لا تسقط، يقوم كما في حديث سليك، وأما كان الفاصل طويلا فخلاص فات محله.
وعندك شو سؤال لك رفع الصوت في الخطبة، يعني ليه قلنا شيخنا انه هو يستغنى عنه بالمكبرات مع ان مثلا في الصلاة النبي ما كانش بيرفع صوته بدون مكبر؟
نعم،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما وردش انه هو كان بيرفع صوته زي الجمعة، فهل هذا يؤخذ منه انه رفع الصوت في الجمعة هذا امر مخصوص بيها ولا ولذلك يستغنى لا يستغنى عنها بالمكبرات، ولا هي عشان كان الجمعة فبيخطب فلابد يرفع صوته صلى الله عليه وسلم؟
الا هو سمع الناس ان يسمعوا، العلة أن يسمعوا، فإذا تم السماع الحمد لله، العلة هو أنهم يسمعوا. فيصعب ولكن يحتاج إلى التبليغ، أمر أبو بكر أن يبلغ في الصلاة، فذلك لو بعض الإخوة يعني ما أدري يستحون ولا يعني ولا لا يفهمون المسألة، إذا انقطعت اللاقط مثلا أو كان الميكروفون اللي في الأرض أحيانا لا يصل الصوت، ويوجد ناس يصلون خارج باب المسجد، واحد من القريب من الباب يبلغ، إذا قال يا الله أكبر قال سمعنا قل سمع الله لمن حمده يرفع صوته،
ولا ربنا شخنا
يرفع يقول ربنا لك الحمد، نعم يرفع صوته حتى يبلغ الناس عن الإمام، مش لازم الإمام يقول، هو لو رأى هذا يرفع صوته، اللي قريب من الباب يرفع صوته.
لو صارت لو الإمام شخنا جلسة هل لنا
نأمره
بالقيام وإذا كان عامل
يفقه أو بيعلم؟ نعم. على حسب المصالح والنفس ترى، لكن تعليم الناس هي تعليم الناس، لازم الناس يعلموا، ليس معقول أن الإنسان يقعد في المسجد سنين ولا يعلم الناس، لا يعلمهم السنة، يعلمهم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام.
رفع الصوت الشيخنا في الجماعة مش والسلام كان يخطب وقال انه من جيش صبحكم ومساكم،
يقول صبحكم، نعم طيب وصل بالصوت، وصل الميكروفون، ما فائدة علو الصوت؟
التحفيز
لماذا؟ يعني علو الصوت لماذا؟ وبعض الناس يغضب من هذا وما يغضب من الانفعال،
الاستقرار
غالبية
الناس
لا تتكلم، أنا مش تبع الأغلبية، أنا مش ديمقراطية،
هل الانفعال سنة؟
على إلا وصول الصوت إذا كان هناك داع الانفعال نفس لأنه يكون هناك داعي خلاص، لكن هو من أول خطبة يبدأ ينفعل مش ممكن هذا.
شفنا حديث ذات أن واحد انطفى في البيت ممكن يحمل عليه أنه خاص بالبيت الحرام؟
لا ليس خاص، لا ليس خاص بالبيت الحرام. نعم. عشان الوقت، نعم.
في تحية المسجد ما قال بالوجوب ما قال بالسنية،
هذا قول جود بن علي الظاهري
الوجوب.
آه.
طيب شيخنا قلتم أنها سنة بأنها يصح يعني أن تدخل المسجد ولا تصلي تحية المسجد أو تصلي تجمع بين النيات؟
لا ما قلت تجمع، يعني قلت لو صليت ركعتين النافلة تجزئك، هذا يدل على أنها ليست واجبة، لأنها لو كانت طالما أنها تجزئك أو تسقط بسنة فإذا هي سنة ليست واجبة، لو كانت واجبة لا تسقط بالسنة، لكن طبعا على كل حال أفضل نصلي ركعتين الأفضل.
هل النبي قال انها تسقط باي ركعتين؟
ها
النبي قال تسقط باي ركعتين؟
لا ده كلام العلماء حول الحديث، لكن النبي قال ماذا
بالنسبه للفريضه؟
قال المقصود من هذا شغل البقعه بالصلاه. طيب لو صليت الفريضه
غسل الجمعه غسل الجنابه واجب ويدخل فيه غسل الوضوء والاثنين فريضتين، وضوء فريضه لوحدها وغسل الجنابه فريضه لوحدها، وانا
لماذا يدخل فيه؟ إني غسلت أعضاء الوضوء، لكن لو غسلاني الذي يعتقد وجوب غسل الجمعة يضيف إليه غسلا آخر، كما أحد الصحابة رأى ابنه يغتسل قال جمعة أم جنابة؟ قال وكان في يوم جمعة. قال جنابة. قال أضف إليه غسلا آخر. وكان يرى وجوب غسل الجمعة. فاللي يرى وجوب غسل الجمعة وأصاب من أهله في هذه الليلة وأراد أن يغتسل، يغتسل غسل الجنابة ثم يغتسل مرة أخرى غسل الجمعة، ثم يغتسل مرة أخرى غسل إيه؟ غسل الجمعة. فهمت؟
فهنا يعني هل نقول أن الواجب أو مدار الكلام عن الواجب يكون في شغل البقعة لأن هي الغاية سواء بفرض أو بنفل؟
نعم شغل البقعة. زي لو صليت دخلت أنت والصلاة مقامة، صليت حياة المسجد إنها فريضة عندك ولا تصلي مع الإمام؟ تصلي الفرض.
يعني قد ينتقل شيخنا من الكلام في وجوب تحية المسجد إلى القول بوجوب الواجب وشغل البقعة بتحية المسجد أو بغيرها، يعني نترك الكلام في مسألة الصلاة ونتكلم عن شغل البقعة هو الذي واجب سواء بفرض أو بسنة. هذا هو
هذا قريب من
المعنى.
هل
يدخل الوجوب شيخنا في الغسل الواجب؟
نعم عند بعض هذا هو الصحيح، لكن إذا لم يمس ترتيب. إذا لم يمس عضو هو
ترتيب يسقط الترتيب حينئذ.
ترتيب في ماذا؟
يعني مثلا لو أغتسل الجمعة وأعتقد أنه واجب وأدخل بنية يعني غسل الجمعة ومع الوضوء بنية واحدة هنا الترتيب الأعضاء
لا بأس. الترتيب عند الأحناف ليس واجبا، لأن صح الحديث صح الألباني رحمه الله أن النبي استنشق ثم تمضمض، وإن كان الجمهور يرون أو لا يحضرون الجمهور أو غيرهم يرون الحنابلة يرون وجوب الترتيب. نعم.